إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: فتنة التأويل. ثم اعلموا أن هذا الشيء الذي يقال له التأويل، الذي فتن به الخلق وضل به الآلاف من هذه الأمة، اعلموا أن التأويل يطلق في الاصطلاح مشتركا بين ثلاثة معاني: يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال، وهذا هو معناه في القرآن نحو قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله تعالى: ولما يأتهم تأويله، وقوله تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. ومعنى التأويل في الآيات المذكورة ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال، فهذا هو المعنى الأول. وأما المعنى الثاني فيطلق التأويل بمعنى التفسير، وهذا قول معروف، كقول ابن جرير رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى كذا، أي تفسيره. وأما المعنى الثالث فهو في اصطلاح الأصوليين، والتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح لدليل، وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات: إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة، وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه، ومثال هذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الجار أحق بسقبه، أي بما جاوره، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي رافع، وأخرجه النسائي وابن ماجه عن الشريد بن الأسود، والرواية التي في البخاري بالسين والسين والصاد يتعاقبان في مثل هذا اللفظ: الجار أحق بصقبه والجار أحق بسقبه، أي بما جاوره. فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار، وحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم وكذلك المقاسم حمل لللفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر، إلا أن حديث جابر الصحيح قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أخرجه الشيخان. وهذا الحديث يعني حديث جابر رضي الله عنه دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بسقبه خصوص الشريك المقاسم، فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح من كتاب وسنة يجب الرجوع إليه، وهذا التأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا، ولا مانع منه إذا دل عليه النص. وأما الحالة الثانية فهي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده المجتهد دليلا وهو في نفس الأمر ليس بدليل، فهذا يسمى تأويلا بعيدا ويقال له فاسد. ومثل له بعض العلماء بتأويل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لفظ امرأة في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره، وصححه غيره. قالوا: حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، لأن أي في قوله أي امرأة صيغة عموم، وأكدت صيغة العموم بما أي ما المزيدة للتوكيد، فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة حمل لللفظ على غير ظاهره لغير دليل جازم يجب الرجوع إليه. وأما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل، وهي الحالة الثالثة، فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح، بل يسمى لعبا، لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا تفسير غلاة الروافض عاملهم الله بما يستحقونه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان، كقولهم استوى بمعنى استولى، فهذا لا يدخل في اسم التأويل لأنه لا دليل عليه البتة، وإنما يسمى في اصطلاح أهل الأصول لعبا، لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند، فهذا النوع لا يجوز، لأنه تهجم على كلام رب العالمين. والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تناول هذا المبحث في التدمرية، وفي تقريبها: التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأولي وهو الرجوع، وفي الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، ويطلق على ثلاثة معان: الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد منه، ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف: نبئنا بتأويله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أوله في الصحيحين وتمامه عند أحمد والحاكم وابن حبان. قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قوله تعالى أي تفسيره، والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. المعنى الثاني من معاني التأويل: مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبراً فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. مثال الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء، ومنه قوله تعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وأما الطلب فمثاله قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. والحديث في الصحيحين أن يمتثل ما أمره الله به في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يقول متأولا القرآن: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فطلب منه أن يقول فقال، فهذا تأويله. وتقول: فلان لا يتعامل بالربا يتأول قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. فأما قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصل. فعلى قراءة الوقف عند قوله تعالى إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم، فلا يختص علمه بالله تعالى. فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف: التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى ما يؤول إليه حقيقة الكلام. أما المعنى الثالث للتأويل فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. التحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل، وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. مثال ذلك قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى، بدليل قوله فلا تستعجلوه. ومنه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة، والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة، وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد. فتأويله إلى معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه، لأنه ليس عليه دليل صحيح. في معالم الأصول للتأويل ثلاثة معان: معنيان عند السلف ومعنى ثالث عند المتأخرين. أما المعنيان الأولان عند السلف فعلى النحو التالي: المعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كقول كثير من السلف في بعض الآيات هذه ذهب تأويلها وهذه لم يأتي تأويلها. المعنى الثاني التفسير والبيان، كقول بعض المفسرين القول في تأويل قول الله تعالى كذا. وأما معنى التأويل عند المتأخرين وهو المعنى الثالث وهو المشهور عند الأصوليين، فهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يدل على ذلك. وأما أنواعه فلا يخلو التأويل من ثلاث حالات: الأولى أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك، كتأويل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام، وهذا ما يسمى بالتأويل الصحيح والقريب. وأما الحال الثانية فأن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلا وليس بدليل في نفس الأمر، وهذا ما يسمى بالتأويل الفاسد أو البعيد، كتأويل حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يؤولونه بأن المراد بالمرأة الصغيرة. أما الحال الثالثة فأن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلا، وهذا يسمى في اصطلاح الأصوليين لعبا، كقول بعض الروافض من غلاتهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما شروط التأويل الصحيح فهي أربعة شروط: الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله المتأول في لغة العرب. الشرط الثاني إذا كان اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله المتأول فيجب عليه إقامة الدليل على تعين ذلك المعنى، لأن اللفظ قد تكون له معان فتعين المعنى يحتاج إلى دليل. الشرط الثالث إثبات صحة الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته وظاهره، فإن دليل مدعي الحقيقة والظاهر قائم لا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه، فلا بد من إثبات صحة الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته وظاهره. الشرط الرابع أن يسلم الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته وظاهره عن المعارض. والفيصل بين صحيح التأويل وباطله أن الصحيح ما وافق ما دلت عليه النصوص وما جاءت به السنة وطابقها، والباطل ما خالف النصوص والسنة. ويجب أن تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على ظواهرها إلا بدليل صارف، والدليل الصارف لللفظ عن ظاهره على درجات، فإن كان الاحتمال قريبا فيكفيه أدنى دليل، وإن كان الاحتمال بعيدا فيحتاج إلى دليل قوي، وإن كان الاحتمال متوسطا فيحتاج إلى دليل متوسط. إذا لم يوجد على التأويل دليل صحيح امتنع حمل اللفظ وصرفه عن ظاهره ووجب رد التأويل. هذا التأويل هو الطاغوت الذي أدى بكثير من الناس إلى العبث بنصوص صفات ربنا تبارك وتعالى، وقد سماه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية بالطاغوت. وقال العلامة السعدي في توضيح الكافية الشافية: فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت. وهذا الطاغوت هو شبهتهم الباطلة، حيث زعموا أن إثبات الصفات للباري تستلزم التجسيم، لأننا لا نشاهد موصوفا بالصفات إلا هذه الأجسام، والله ليس كمثله شيء، فتعين نفي الصفات وتعطيلها، وأن نتأولها ونأتي لها بمعان مناسبة له. هذا حاصل الطاغوت الذي من سمع به ممن لا بصيرة له هاله قولهم وخضع له، وظن أن هذا هو الحق، وهان عليه رد ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات، لأنه أعد هذا الطاغوت ترسا له. فيقال في إبطال هذا الطاغوت: قد علم ثبوت الصفات المتنوعة لله تعالى في الكتاب والسنة بألفاظ كثيرة وأساليب متنوعة صريحة، يكفي بعضها في إفادة العلم اليقيني، فكل شبهة تناقض هذا المعلوم المفهوم فإنها باطلة كائنة ما كانت، بأي لفظ عبر عنها وبأي أسلوب حرفت. وكذلك قد علم بالضرورة من الدين ثبوت الصفات، وهي أصل الأصول وأس الدين، ودلالة الكتاب والسنة عليها أعظم بكثير من دلالتها على الأحكام التي لا ينازع فيها مسلم، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع الأحكام الشرعية. فمن حاول إبطال النصوص الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات كانت محاولته لإبطال بقية شرائع الدين أهون بكثير. ومن نظر الأمر وأمعن التأمل جزم أن محاولة هدم السماوات والأرض والجبال الشوامخ أسهل من محاولة إبطال نص واحد من هذا الأصل الذي قامت عليه العقائد والعلوم والأعمال والخلق والأمر. ويقال في إبطاله أيضا: إن تصوره وتصور لوازمه وما يلزم منه من الزور والافتراء والإلحاد وإبطال أصول الإيمان وتشييد أصول الإلحاد والزندقة، إن تصور ذلك يكفي العاقل في رده وإبطاله، فضلا عن الأدلة الأخرى الدالة على إبطاله. ويقال أيضا على وجه التنزل والفرض والتقدير في مقام المجادلة: إذا ألح المعطل وأبى إلا أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والتركيب ونحوهما مما قالوه من هذا الجنس، فلنا على هذا ثلاثة أجوبة. الجواب الأول المنع، فنقول: يكفينا لرد قولكم أن نقول إنه ممنوع، فكل دعوى مجردة لم تقم على قواعد البراهين اليقينية إذا منعها المجادل كفى في ردها، ودعواهم هذا من هذا القبيل. الجواب الثاني: إذا قلتم إنه لازم على كل حال وأبيتم إلا ذلك، فنقول: ما تدعون لزومه من الجسم ونحوه إن كان لازما لإثبات صفات الباري قلنا به، لأننا نقول بالحق ولازم الحق حق، فكل نص من الكتاب والسنة نقول به وبجميع لوازمه كما هو الفرض على كل مسلم، كما أننا نعتقد ما دل عليه مطابقة وتضمنا. والإلزام الذي ذكرتموه في الحقيقة إلزام منكم لله ورسوله، فالله ورسوله منهما النص على إثبات تلك الصفات، فويح من استدرك على الله وعلى رسوله وخطأهما، فهل أعظم من هذا الإلحاد؟ فنحن معاشر أهل السنة والجماعة لم نأتي بكلام من تلقاء أنفسنا، وإنما قلنا ما قاله ربنا وما قاله نبينا الذي فرض علينا وعليكم أن نأخذ به كله، وألا نرد منه شيئا ولا نستدرك عليه. فإن قنعتم بهذا الجواب الذي لا يسع مسلم الخروج عنه، وإلا انتقلنا معكم إلى الجواب الثالث: ما تعنون بالجسم الذي نفيتم به الصفات وألزمتم به أهل السنة هذا الإلزام الذي لا يصدر ممن في قلبه إيمان وتعظيم لله ورسوله، هل مرادكم به أن كل من قام بنفسه فهو جسم، أو كل من هو عال على خلقه فهو جسم؟ فعلى هذه التقادير قد دلت البراهين اليقينية والصريحة التي لا معارض لها أصلا على ثبوت الصفات وعلو الباري على خلقه واستوائه على عرشه، فتعين على كل مسلم تصديقها والاعتراف بها. فإن كان الجسم لازما للإثبات فهو الحق والصواب، وإن لم يكن لازما للإثبات فإن إلزامكم لأهل السنة تشنيع وهوى محض، وإن أردتم بالجسم غير ذلك فعينوا واحدا. فحينئذ تحتاجون إلى أمرين، أحدهما أن تبرهنوا على لزوم ذلك المعنى الذي عنيتم ونفيتم به الصفات، الثاني أن تبرهنوا على نفي هذا اللازم على تقدير لزومه. ومن المعلوم أن هذه طلبات مفحمة لا جواب عنها لا من مقلديهم ولا من أئمتهم، فتعين بطلان هذا الطاغوت الذي نفوا به صفات الباري، والحمد لله رب العالمين. فصل في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النافين المعطلين، فالعداوة منشأها من المآخذ والأدلة التي بنى عليها كل فريق منهما اعتقاداته وأقواله وأحواله، وأنها في غاية التباين. وقد تقدم مرارا أن المثبتين الموحدين بنوا عقيدتهم على ما قاله الله في كتابه وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأيد ذلك العقل الصحيح والفطرة المستقيمة، والمعطلة عكسوا الأمر فجعلوا عقولهم الفاسدة وآراءهم الضالة أصلا عليه يعتمدون. فهذا التخالف في الأصل والطريق من لازمه التعارض والتخالف والتعادي، ومن أراد الوفاق من غير اتفاق فقد رام المحال. وقال ابن قتيبة رحمه الله تعالى في ذم التأويل: مذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها الذي هو كنهها إلى المتكلم بها. وقال بعضهم، ويروى ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه، ولم يعلموا كيفيتها وكنهها فسكتوا عما لم يعلموه، وأخذ ذلك الآخر عن الأول، ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم، وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقهم، وبينوا لهم سبيلهم ومذهبهم. ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوه. والدليل على أن مذهبهم، يعني مذهب السلف في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لها، مؤمن بها، قابل لها، غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها، ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها، ولا تأولوه ولا شبهوه بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم، ولم يجز أن يكتم بالكلية، إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما لا يحل، بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه تارة بالقول العنيف، وتارة بالضرب، وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته. ولذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن صبيغا يسأل عن المتشابه أعد له عراجين النخل، فبينما عمر يخطبه قام فسأله عن الذاريات ذروى فالحاملات وقرا وما بعدها، فنزل عمر فقال: ما اسمك؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. اكشف رأسك. فكشفه فرأى عليه شعرا، فقال له: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. يعني كان حينئذ يستدل بذلك على أنه خارجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيماهم التحليق. فكشفه فرأى عليه شعرا، فقال له: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. ثم أمر به فضرب ضربا شديدا، وبعث به إلى البصرة، وأمرهم ألا يجالسوه، فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسا إلا قالوا: عزمة أمير المؤمنين. فتفرقوا عنه حتى تاب وحلف بالله ما بقي يجد مما كان في نفسه شيئا، فأذن عمر في مجالسته. فلما خرجت الخوارج أتي فقيل له: هذا وقتك؟ فقال: لا، نفعتني موعظة العبد الصالح. فهذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل فيما كان عليه السلف من مذمة صرف النصوص عن ظواهرها فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: التعطيل سببه اعتقاد التشبيه أولا. فاسمعوا أيها الإخوان نصيحة مشفق، واعلموا أن كل هذا الشر إنما جاء من مسألة هي تنجس القلب وتلطخه وتدنسه بأقدار التشبيه. فإذا سمع ذو القلب المتنجس بأقدار التشبيه صفة من صفات الكمال التي أثنى الله بها على نفسه كنزوله إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، وكاستوائه على عرشه، وكمجيئه يوم القيامة، وغير ذلك من صفات الجلال والكمال، أول ما يخطر في ذهن المسكين أن هذه الصفة تشبه صفة الخلق، فيكون قلبه متنجسا بأقدار التشبيه، لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته، حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيكون أولا نجس القلب متقدره بأقدار التشبيه، فيدعوه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه بادعاء أنها تشبه صفات المخلوق، فيكون فيها أولا مشبها وثانيا معطلا ضالا، فصار ابتداء وانتهاء متهجما على رب العالمين، ينفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا تليق. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من كون هذا الذي يقع في هذا التعطيل للرب الجليل عن صفات كماله يكون أولا مشبها ثم يصير بعد معطلا ضالا، هذا هو ما قرره الأئمة، وهو ما هو في حقيقة الأمر وواقعه. وأما التعطيل في اللغة فالتفريغ والإخلاء، وأما في الاصطلاح فإنه إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه. فالتعطيل نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم وأما التكييف فهو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. وأما التمثيل والتشبيه فالتمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف عام، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. وأما ثانيهما فإن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات. ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين: أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. الأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا. الثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. الثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، كقول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، واستواءه على عرشه كاستوائهم إلى غير ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هو هشام بن الحكم الرافضي، والله تعالى أعلم. فهذا ما يتعلق بتعريف هذه المصطلحات. يكون أولا مشبها، فهذا معنى التشبيه، وأيضا معنى التمثيل، وأيضا معنى التكييف، ويصير ثانيا معطلا ضالا، فهذا معنى التعطيل. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. المعطل هو من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته، كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوه. الممثل هو من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه، كمتقدم الرافضة ونحوه. وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل، وأن كل ممثل معطل. أما المعطل فتعطيله ظاهر، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك، فمثل أولا وعطل ثانيا. وهذا هو ما ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة: لأنه يكون ممثلا لله تعالى بخلقه، فكيف يقال إنه معطل؟ الممثل تمثيله ظاهر، وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة: أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه. الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته تعالى لخلقه، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فإنه يكون معطلا لهذا النص إذا مثل الله تبارك وتعالى بخلقه. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص. هذا ما في فتح رب البرية بتلخيص الحموي. وأما في شرح القواعد المثلى فقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلاما لا يخرج عن هذا الذي هو في فتح رب البرية، قال: كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، والمعطل يكفر الممثل والممثل يكفر المعطل. لكن كيف يكون المعطل متصفا بالتمثيل والممثل متصفا بالتعطيل؟ الجواب: هذا الكلام عندما تقرأه أو تسمعه لأول مرة تظن أنه من باب التناقض. أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. إذن وجه تمثيل المعطل أنه فهم من نصوص الصفات أنها دالة على التمثيل، ففهم من مثل قوله تعالى: لما خلقت بيدي، أن إثبات اليد معناه التمثيل، فذهب يعطله ويقول: المراد باليد القدرة أو النعمة، فصار تعطيله مبنيا على تمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا. ثم نقول: إنه معطل من وجه آخر، فإذا كنت تعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل فقد عطلت الله من كماله الواجب، لأن أي إنسان يعتقد أن صفات الله تعالى مماثلة لصفات مخلوقة فهو معطل لله من كماله الواجب، لأنه شبهه تعالى بخلقه أو مثله بخلقه. المعطل ممثل من وجهين: الوجه الأول أنه عطل بناء على أن النصوص تستلزم التمثيل، والوجه الثاني أنه إذا عطل الله من كماله الواجب مثله بالناقص. وهذا الوجه زائد على ما ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، فيكون المعطل ممثلا من وجهين. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. مثال: قال الممثل في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، استوى كاستوائنا على السرير. نقول: أنت الآن ممثل وفي نفس الوقت معطل، كيف يكون معطلا؟ هل النص دل على ما ذكره من التمثيل؟ الجواب: لم يدل، لأن لدينا أدلة كثيرة تدل على نفي مماثلة الله للخلق، فأنت عطلت النص عن مدلوله، لأن دلالة النص على صفات الله عز وجل إنما تكون على صفات لا تماثل صفات المخلوقين، فإذا جعلته دالا على صفات تماثل صفات المخلوقين فقد عطلته عن معناه الحقيقي. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، قال تعالى: ليس كمثله شيء، فإذا قال الممثل: إن استواء الله على العرش كاستوائنا على السرير أو الرحل، فإنه يكون قد عطل هذه الآية ليس كمثله شيء، لأنها تدل على نفي المماثلة وهو أثبت المماثلة. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، وهذا تعطيل ثالث. فإذا زعم أن الله استوى على العرش كاستوائنا على السرير فقد عطل الله عن كماله الواجب، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا كما هو معروف، فصار تمثيل المعطل من وجهين وتعطيل الممثل من ثلاثة أوجه. ما الداعي إلى هذا كله؟ ما ذكره العلامة الشنقيطي من تدنس القلب وتنجسه وتقذره بأقدار وأوحال التشبيه. وأما القلب السليم فإنه لا يقع فيه من هذه الخواطر شيء، وإنما يأتيه النص الدال على كمال صفات ربنا وعلى صفاته الكاملة فيفهمه على ما يليق بالله تبارك وتعالى. وأما من تدنس قلبه بمثل هذه الأقدار والأوحال فإنه لا يستطيع أن يخلص من اشتباكاتها بحال، إلا أن يشاء ربي سبحانه وتعالى شيء. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وهناك ما سميناه قديما بفسق التصور، فإن كثيرا من الناس يعاني من فسق التصور وهو لا يدري، يكون فاسقا لا من حيث العمل وإنما من حيث التصور، فإنه لا يسمع مثلا صوت أنثى إلا كان فاسقا فسقا بتصوره لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ليس على السواء النفسي، وليس بمطمئن القلب، وليس بمتعامل مع أمثال هذه الأمور بقلب طاهر وضمير نقي، فهذا فاسق فسق تصور لا يكاد يخلو عنده معنى من المعاني ولا كلمة من الكلمات إلا ويجعل لها مغزا ومدلولا يتعلق بأمور لا تليق، فهذا فاسق فسق تصور. وقل من يخلص وينجو من فسق التصور، لأن المجتمعات التي يحيا فيها البشر في هذا العصر هي فاسقة بطبعها إلا ما رحم ربه، فهي فاسقة فسقا حقيقيا إلا ما رحم الله، فكيف لا يكون من يحيا فيها ويتعامل مع أهليها كيف لا يكون فاسقا فسق تصور وهو أنظف وأكمل من الفسق الحقيقي الفعلي، والله المستعان. فهذا هو السبب الذي يجعل المعطل يقع في تعطيله، أنه لتقذر قلبه بأدناس التشبيه وأقدارها وأوحالها، فإنه إذا سمع النص من نصوص الصفات ذهب إلى التشبيه، ليس كصاحب القلب النقي وليس كصاحب الضمير التقي، وإنما قد تدنس وتنجس وتقذر، فهو حينئذ يذهب إلى التمثيل أولا ثم يريد أن يفر من تمثيله، فإذا به قد وقع في حمأة التعطيل. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فيما حرره على نونية الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران، والإثبات أساس العلم والإيمان. ووجه ذلك ظاهر، فإن أصولهم التي ذكرناها وشرحناها مرارا تقتضي ما ذكره المصنف، يعني الإمام ابن القيم، فإثبات صفات الله على الوجه الوارد في الكتاب والسنة هو أصل العلوم وأس الإيمان. فأصول الإيمان وفروعه لا تبنى ولا تثبت ولا تقوى ولا تتم إلا بإثبات الصفات. وأما تعطيل الصفات ونفيها لا فرق بين الصفات الذاتية وبين صفات الأفعال، فهذا بعينه هو الكفر والإلحاد. فمن لا وصف له ولا فعل هل يتصور وجوده؟ فيكون وجود كل الموجودات أكمل من وجود من قالوا فيه ذلك. وأيضا من كان من قوله إن أدلة الوحيين أدلة لفظية ظنية وأدلة عقول زنادقة الملحدين براهين يقينية، فهذا إبطال للوحي وكفر بالرسالة وترجيح لأقوال أعداء الرسل على ما جاءت به الرسل. فالمثبتون لصفات الله قلوبهم ملآنة من تعظيم الله والخضوع له، وألسنتهم على الدوام تلهج بذكره، وهم في كل وقت في مزيد من إيمانهم وأحوالهم بخلاف المعطلين. فصل في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران، والإثبات أساس العلم والإيمان. فصل في أذان أهل السنة الأعلام بصريحها جهرا على رؤوس منابر أهل الإسلام. الأذان المعروف هو الإعلام بدخول الوقت بذكر مخصوص معروف، وهو من أعظم شعائر الدين الظاهرة، فأهل السنة الأعلام وهم العلماء الربانيون نادوا على رؤوس منابر الإسلام جهرا وعلنا بصريحها بصريح السنة الدالة على الأصول الدينية والقواعد الإيمانية وصرحوا بأنه لا يصح ولا يتم الدين والإيمان والإسلام إلا بذلك. وهذا الأذان فرض على كل أحد، إجابته ظاهرا وباطنا. وحاصل هذا الأذان العظيم هو أن يكبر الله ويعظم بإثبات جميع صفاته العظيمة كعلوه على خلقه واستوائه على عرشه، مع الشهادة أنه الفعال لما يريد، وأن له صفات الذات وصفات المعاني وصفات الأفعال ثابتة على الوجه الثابت في الكتاب والسنة. والله أكبر عما يقوله الملحدون والمحرفون، وأعلى وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فأهل السنة يعلنون بجميع الأصول الدينية ولا يبالون بلوم اللائمين ولا بمخالفة المخالفين. ثم ذكر رحمه الله تعالى تلازم التعطيل والشرك. قال: تقدم أن لازم المذهب ليس بمذهب على الإطلاق، لكن يستدل بفساد اللازم وبطلانه على فساد الملزوم. وهذا اللازم الذي هو الشرك من أكبر الأدلة على فساد التعطيل. ووجه ذلك أن كل عبد مضطر إلى الله عز وجل في كل أموره الدينية والدنيوية، ليس له غنى عنه طرفة عين، وإليه يلجأ في مهماته ويقصده في كل حاجاته. فإذا انتفت صفات الله على قول المعطلين كحياة الله وعلمه وقدرته وإرادته ورحمته وحكمته، لم يكن عند هذا المنفي عنه هذه الصفات، لم يكن عنده أي عند هذا المنفي عنه هذه الصفات مطالب الخلق، وفزعت الخليقة حينئذ إلى غيره، وتوجهت القلوب لمن يعلم بأحوالها ويقدر على مصالحها ومنافعها ودفع مضارها، واضطرهم هذا الأمر إلى الشرك. وأما الإثبات لصفات كماله فإنه أصل التوحيد، وأوصاف الكمال هي المقتضية لإجابة الدعوات وتحصيل جميع المطلوبات، وبذلك يحصل للقلب الإنابة التامة والإخلاص الكامل لوجود المقتضى من الداعي والمدعو. فالداعي وجود ضرورته التامة في كل أموره، والمدعو عنده جميع المطالب ولديه كل الرغائب، وهو الكفيل والوكيل، وهو نعم المولى ونعم النصير. فالإثبات مستلزم لكمال الإخلاص والتوحيد، والنفي مستلزم للشرك. وفي هذا المقام انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: جاحد للرب لا يثبت شيئا من صفاته، وهو ملتفت بقلبه وقالبه إلى المخلوقات وهذا شر الخليقة، ومشرك بالله يدعوه ويدعو غيره ويرجوه مع تعليق رجائه بغيره، وموحد وهو المخلص الذي يدعو الله في الرغبات والرهبات وجميع الحالات، وهو الجامع لنوعي التوحيد: التوحيد العلمي الاعتقادي المبني على إثبات الصفات، والتوحيد العملي وهو إخلاص الدين لله المستمد من التوحيد العلمي. فآل الأمر إليه. فهذا ما ذكره العلامة السعدي شرحا وتأسيسا على ما ذكره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في فصل تلازم التعطيل والشرك. ثم عقد فصلا في بيان أن المعطل شر من المشرك، وهذا انتقال من الشر إلى أعظم منه، وذلك أن المعطل إما أن يكون معطلا للذات أو معطلا لكماله بنفي بعض صفاته، وذلك قدح في ألوهية الله، لأن الألوهية هي جميع صفات الكمال. وأما الشرك فهو تعظيم بجهل من المشرك، حيث يظن بجهله أنه ليس بأهل أن يسأل الله ويتوجه إليه، فاتخذ وسيلة ووليدة بزعمه الباطل تقربه إليه، فهو من هذا الوجه معظم لله. ولكن التعظيم إذا كان على غير الصراط المستقيم فإنه مناف للتعظيم، فإن المشركين قاسوا رب العالمين بالملوك المخلوقين، فرأوا أن الملوك لا يوصل إليهم إلا بالشفعاء والوجهاء عندهم. هذا من أعظم الجهل، فإن الفرق بين الله وبين الملوك ثابت من جميع الوجوه، فالملوك غير عالمين بأحوال رعيتهم، ويحتاجون إلى من يسترحمهم لهم ويستعطفهم عليهم لعجزهم وضعف قدرتهم وعلمهم وحاجتهم الشديدة إلى مساعدة الرعية لهم، والله هو القوي العزيز القدير الرحيم. والملوك تخفى عليها أحوال الرعايا، يحتاجون إلى من يخبرهم به، والله محيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. والملوك قد لا يريدون مصالح رعاياهم، فيحتاجون لمن يتوسط لهم عندهم أن يجعلهم مريدين رحمتهم، والله تعالى أرحم الراحمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها. فلهذه الأسباب احتاج الملوك إلى وسائط وشفعاء يشفعون عندهم. وأما الرب تعالى فإن جميع الشفعاء يخافونه، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالشفاعة كلها ملك لله تعالى، وهو الذي يتفضل بها على من يشاء من عباده ممن رضي الله قوله وعمله من أهل الإخلاص والتوحيد. فهذه الشفاعة هي التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فالمشركون غلطوا أشد الغلط إذ أثبتوا شفاعة بغير إذنه وللمشركين به، فتعلقوا بالمخلوقين وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وفي الجملة الأمر كله لله، والحكم كله لله، والشفاعة كلها لله، والولاية كلها لله. فمن تولى ربه بالإيمان الكامل بأسمائه وصفاته وإخلاص العمل له وترك كل ما يكرهه، تولاه ربه ولاية خاصة، فلطف به ويسره لليسرى وجنبه العسرى وأصلح له أحواله كلها. والمقصود أن المشرك وإن كان مفتريا كافرا فالمعطل شر منه، لأنه عطل كماله ونفى صفاته، ويلزم من ذلك نفي أفعاله وربوبيته وإن كان لا يشعر بهذا اللزوم. فالأمر كبير جدا، تعطيل صفات الرب تبارك وتعالى أكبر الجرائم التي يرتكبها عبد نحو ربه تبارك وتعالى. حتى إن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يجعل المعطلة أكبر جرما وأعظم إثما وأحط شأنا من المشرك. على المرء أن يولي هذا الباب عناية تامة، أعني باب الأسماء والصفات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فصل في تلازم التعطيل والشرك. واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان، وإليه يصمد في الحوائج كلها، وإليه يفزع طالبا لأمان. فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان، فزع العباد إلى سواه، وكان ذا من جانب التعطيل والنكران. فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا، ذان تعطيلان. قد عطل بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن. والناس في هذا ثلاث طوائف، ما رابع أبدا بذي إمكان. إحدى الطوائف مشرك بإلهه، فإذا دعاه دعا إلها ثاني. هذا وثاني هذه الأقسام، ذلك جاحد يدعو سوى الرحمن. هو جاحد للرب يدعو غيره، شركا وتعطيلا له قدمان. هذا وثالث هذه الأقسام، خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان. يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأشياء والأكوان. يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان. توحيده نوعان، علمي وقصدي كما قد جرد النوعان. في سورة الإخلاص مع تال لنصر الله قل يا أيها ببيان. ولذاك قد شرع بسنة فجرنا، وكذاك سنة مغرب طرفان. ليكون مفتتح النهار وختمه تجريدك التوحيد للديان. وكذاك قد شرع بخاتم وترنا ختما لسعي الليل بالآذان، وكذاك قد شرع بركعتي الطواف وذاك تحقيق لهذا الشان. فهما إذن أخوان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان، فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن، أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذا ولا تسرع إلى نكراني. ثم ضرب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مثلا للمشرك والمعطل، وهذا يقارب الفصل الذي قبله من حيث إن المعطل شر من المشرك، ويزاد في تنويع العبارة ومخالفة الأسلوب، فإن المعطل عطل صفات المولى ونفى حقيقة ملكه وسلطانه الذي هو الأمر والنهي والأقدار والتدابير المتنوعة، ونفى أن يكون فعالا لما يريد وأن يكون متكلما إذا شاء بما شاء، فأين هذا من المشرك الذي أثبت صفات المولى وأثبت ملكه وأفعاله لكنه مع ذلك زعم أنه من تمام تعظيمه لله لا يدخل عليه إلا بوسائط يخضع لها ويدعوها ويتوكل عليها لكي توصله إلى الملك وليرفعوا حوائجه ويتوجهوا بجاههم عنده في قضائه. بهذا تجد الفرق بين الاثنين، مع أن كل منهما لا حظ له من الدين، يعني المشرك والمعطل، وليس له في الآخرة من خلاق، وهذا ما حل به الأبيات. لكن أخو التعطيل شر من أخي الإشراك بالمعقول والبرهان، إن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، هذان تعطيلان متضمنان القدح في نفس الألوهة كم بذاك القدح من نقصان. والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان بعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثان. فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب بالأمراء والسلطان، ظنوا بأن الباب لا يغشى بدون توسط الشفعاء والأعوان، ودهاهم ذاك القياس المستبين فساده ببداهة الإنسان. الفرق بين الله والسلطان من كل الوجوه لمن له أذنان، إن الملوك لعاجزون وما لهم علم بأحوال الدعاء بأذان، كلا ولا هم قادرون على الذي يحتاجه الإنسان كل زمان، كلا وما تلك الإرادة فيهم لقضى حوائج كل ما إنسان، كلا ولا وسعوا الخليقة رحمة من كل وجه هم أولو النقصان، فلذلك احتاجوا إلى تلك الوسائط حاجة منهم مدى الأزمان. أما الذي هو عالم للغيب مقتدر على ما شاء ذو إحسان وتخافه الشفعاء ليس يريد منهم حاجة جل العظيم الشان، بل كل حاجات لهم فإليه لا لسواه من ملك ولا إنسان.